أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن معنى المعاوضة التمليك بعوض، وأما دخول العوض في ملك هذا أو ذاك فليس من معنى المعاوضة. نعم، هو لازم معناها. لما كانت المعاوضة التمليك بعوض، فمن ملك المبيع بعوضين يلزمه أن العوض يدخل في ملكه، لكن البايع الغاصب الذي يبيع فضولا ويقصد البائع لنفسه لا يقصد بإنشائه إلا إنشاء المعاوضة أي التمليك بعوض، ولا يقصد إنشاء كون العوض لنفسه. والمالك عندما يجيز تقع إجازته على ما أنشأ مطابقة له من دون مغايرة بين ما أجيز وما أنشئ، فيجيز التمليك بعوض. ذاك لما بنى على أنه مالك ادعاء أو اعتقادا قصد أن يكون العوض له، وهذا معنى أنه قصد البيع عن نفسه، لكن هذا قصد مقارن لإنشاء المعاوضة غير منشأ بلفظها. المنشأ فقط التمليك بعوض، والمالك يجيز هذا المعنى. ولازم هذا المعنى دخول العوض في ملك مالك المعوض، وحيث إن المالك المجيز هو مالك المعوض اقتضى ما أجازه من معنى المعاوضة دخول العوض في ملكه هو، وبهذا الوجه يصح بإجازته له. لكن هذا المعنى قلنا لا يتم فيما كان الغاصب مشتريا بمال الغير، فإن البائع هنا يقول ملكتك الثوب بالدرهم مثلا، والمشتري الغاصب يقول تملكت أو ملكت الثوب بالدرهم، فدخول الثوب الذي من شأنه أن يكون لمالك الدرهم المبذول، والدرهم ملكه غير الغاصب يشتري بمال غيره، هذا الثوب الذي من شأنه أن يكون لمالك الدرهم الذي يجيز هذا الشراء دخوله هنا في ملك الغاصب منشأ باللفظ. هو يقول تملكت الثوب، ينشئ دخوله هنا، قلنا لا ينشئ دخول العوض في ملكه، هذا العوض الذي هو مقابل المبيع، والمبيع مملوك لغير البائع، ومن شأن هذا العوض أن يكون لملك صاحب المبيع. قلنا نعم، هو لا ينشئ ملكه العوض، ينشئ التمليك بعوض، فيرجع في الملك للعوض إلى ما يقتضيه المعاوضة، والذي تقتضيه المعاوضة ملك المالك له إذا أجازه. أما هنا فالذي هو بدل العوض والثمن هناك في البيع هو المبيع، هنا يشتري هنا بمال الغير ما يبيعه هذا الشخص له، ومن شأن هذا المبيع أن يكون ملك مالك الثمن. نريد بإجازته أن يدخل في ملكه، لكن هنا يجيء الإشكال، لأن المشتري بقوله تملكت أنشأ دخول المبيع في ملك نفسه، فيقال إذا قصد المالك بإجازته عين ما قصده المشتري، يعني دخول الثوب في المثال في ملك المشتري، ولازم الصحة للمشتري، وهذا إجازة للمشتري، وهذا خلف كون الصحة للمالك بإجازته. وإذا قصد المالك بإجازته غير ذلك، يعني إجازة الشراء لنفسه، وبالتالي دخول المبيع والثوب في ملك نفسه، ويلزم أن ما أنشئ غير ما أجيز، وما أجيز غير ما أنشئ. في الفرض الأول لم تكن مغايرة، لأن البائع الغاصب لم ينشئ تملك نفسه العوض، أنشأ التمليك بعوض، والمالك يجيز التمليك بعوض، تطابقا. ويرجع فيما أو في من يملك العوض إلى مقتضى هذه المعاوضة، التمليك بعوض يقتضي دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض وهو المالك الأصلي، فيدخل في ملكه بإجازته. أما في الشراء فهناك تغاير، يعني ولو بدوا لاحقا سنجيب، لكن فعلا هناك تغاير، لأن المشتري أنشأ تملك نفسه للمبيع والثوب، البائع ماذا يجيز؟ تقول أجاز المبادلة تمليك بعوض، لم ينشئ التمليك بعوض فقط، أنشأ التمليك، وفي الحقيقة أنشأ التملك لا التمليك، لأنه مشتر وليس بائعا، البائع يملك وهذا يتملك، أنشأ تملك الثوب بالعوض، ما أنشأه هو تملكه للثوب. فإذا أجازه البائع أجاز تملك الغاصب للثوب، هذا خلف. وإذا قصد شيئا آخر فما أجيز لم ينشأ، وما أنشئ لم يجاز. هذا الإشكال قلنا أصله ذكره العلامة في التذكرة، وخصه بصورة الجهل، وقال ما حاصله أن الطرف الأصيل وفرضه كلامه في البيع، لكن لعله لا يفرق بينه وبين الشراء. قال إن الطرف الأصيل يعني البائع في البيع، يعني المشتري في البيع، يملك البائع الغاصب الفضول للغاصب، وينشئ له قل بعتك، في صورة الجهل بأنه غاصب، إذا جهل أنه غاصب يبني على أنه مالك، فيقول بعتك، فحينئذ إذا أجاز المالك هذا البيع، فإن أجاز هذا الذي وقع بعتك أنت، يلزم الصحة للغاصب. بل الفرض البيع يعني البيع فضولا، فالغاصب بايع والأصيل مشتري، الفضول يقول بعتك الثوب اللي هو مملوك لفلان، بعتك إياه بدرهم، يقصد عن نفسه يبيع لنفسه، ذاك يقول قبلت على هذا، يعني قبلت منك، يعني على أن أخذ الثوب ويكون الدرهم الذي أدفعه لك في مقابله، هكذا أنشأت، وهذا المطابق له قبولا. فإذا أجاز البائع هذا المعنى لازم الصحة للغاصب، وإذا قصد الصحة لنفسه أجاز لنفسه، كان ما أنشئ لم يجاز للتغاير، وما أجيز لم ينشأ، فكيف صحت هذه المعاملة بالإجازة، الإجازة وقعت على غير ما أنشئ، والإنشاء بقي بلا إجازة. هنا يرد الإشكال، قلنا تخصيصه إياه بالفرض الجهل ليس كما ينبغي، وسيجيء في عبارة المصنف كما سنقرأ أنه لا فرق بين الجهل وبين العلم. وإذا كان المصوغ لصرف البيع في صورة العلم بالغصبية إلى المالك بإجازته، إذا كان المسوغ لذلك كون المال له واقعان، فهذه جهة مشترك بين صورتي العلم والجهل. المفروض على كل حال أن المال له واقعان، فلماذا هنا ينصرف إليه وفي صورة الجهل لا ينصرف إليه؟ تقول في صورة الجهل يعتقد أنه مالك ويبني على أنه مالك فينشئ له، بخلاف ما لو علم أنه غاصب فلا ينشئ له، ينشئ للمالك الواقعي. قلنا أولا يلزم عدم التطابق بين قبول المشتري والبائع، البائع يقول بعتك، أنا بعتك، يخرج من عندي ويرجع العوض إلي، هكذا المفروض وهكذا المقصود. المشتري يقول قبلت، اشتريت، تملكت، ملكت منك بأي لفظ كان، يعني أيضا أخذت منك المبيع بالعوض لك، هكذا المقصود. هكذا في صورة الجهل. في صورة العلم إذا قال البائع كما قلنا بعتك، يعني أنا، يخرج من عندي إليك فيعود عوضه إلي، فإذا قصد المشتري في المقابل قبول مع المالك، قبلت البيع من المالك، أتملك من المالك ليكون الثمن الخارج من عندي للمالك، لم يتطابق قبوله مع إجابة البائع. العقد الذي لا يتطابق فيه الإجابة والقبول لا يكون عقدا، حتى نبحث هذا يصح بالإجازة أو لا. إذا لم يتطابقا يكون كل يغني على ليلى، هذا جزئي عقد وليس عقدا، ذاك جزء عقد وهذا جزء عقد، لكنهما ليسا عقدا. التطابق يحقق العقد، لا معنى البحث هنا في الصحة وعدم، هذا أولا. وثانيا لماذا يعني تحتم أنه إذا علم بالغصبية ينشئ للمالك وتبني على أن المشتري يعني كأنه أفضل الناس وأحسنهم خلقا وأكثرهم التزاما بالدين، فإذا رأى وعرف أن هذا غاصب لا ينشئ له، وليش ما يكون المشتري أيضا لا يبالي، مثل ما أن هذا غاصب اعتدى وأخذ مال الناس والآن صار بصدد بيع مال الناس وعن نفسه، يمكن أن تجد المشتري لا يبالي، يقول أيضا كما هو يبيع عن نفسه أنا أقبل منه، هو أشتري منه هو وأخذ العوض، أخذ المبيع منه وأدفع العوض إليه، وما لي ولغصبه مثلا لا يبالي. لماذا حتما ينشئه للمالك إذا علم بالغاصب؟
لا،
يمكن أن ينشئه لنفس الغاصب، وفرض الكلام يكون في هذا، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه من أنه لا يكون تطابق إذا لم ينشئ كذلك. بناء عليه لا يبقى فرق بين العلم والجهل. قلت هذا الإشكال الذي ذكره العلامة بأن الطرف الأصيل خاطب الفضول وأنشأ له وقصد تمليكه، فإذا أجاز المالك فكيف يقع العقد للمالك وهو خلاف ما قصده الفضول من كون العقد له لنفسه، وأيضا قصده معه الطرف الآخر الأصيل وتطابقا عليه. هذا الإشكال قد يقول قائل يرد عليكم مثله في صورة تحكمون فيها بالصحة، فيكون إشكالا نقضيا. ما هي هذه الصورة؟ نقول هي صورة ما لو تعامل شخص مع آخر، هذا الآخر إما وكيل عن ثالث أو ولي عنه، فهو في الحقيقة وفي الواقع عندما يقول مثلا قبلت، أو حتى عندما يقول بعت، يبيع أو يقبل، يعامل بغض النظر عن البيع والشراء، يعامل لمصلحة موكله وملاه لا لنفسه. في الواقع هكذا، وإذا جهل الآخر بأن هذا وكيل أو ولي فهو ينشئ العقد له، عندما يجهل يعتقد بحسب الظاهر أن هذا يبيع أو يشتري عن نفسه فينشئ له. إذا كان ذاك بايعا باع لا خب يبني أنه باع عن نفسه فيقبل منه، وإذا كان مشتريا فيبيعه لا ثم ذاك يقبل. إذن الأصيل إما يقبل منه هو أو يبيع لا لبنائه بسبب جهله بالوكالة أو الولاية على أنه مالك. ومع ذلك أنتم تحكمون هنا بالصحة، تقولون لا منافات بين أن ينشئ ذاك الآخر الجاهل بالوكالة أو الولاية لنفس هذا الطرف، وبين الحكم في الواقع بالصحة للموكل والمولى عليه. لماذا صح هذا هنا وصار محل إشكال فيما نحن فيه، حيث ينشئ الطرف الأصيل للفضول مع ذلك تقولون لا يصح أن يكون للمالك بإجازته لأن ما أنشئ غير ما أجيز إذا قصد لنفسه، أما إذا قصد له فهذا معناه الصحة له، ونحن لا نريد الصحة له، إن صح فيصح للمالك بإجازته. لماذا هذا صار هنا محل إشكال بينما في ذاك الفرض صححتموه لمن هو المالك واقعا، للموكل وللمولى عليه؟ يقول هذا النقد ليس بصحيح. مصنف يتعرض لهذا النقد حتى لا ينقض به بزعم أن هذا فيه مأخذ الإشكال نفسه الذي ذكره العلامة في ذاك الفرض الذي هو محل بحثنا، فيمكن أن ينقض به. يقول لا، هذا لا، نقضه ليس بصحيح، وذلك للفرق بين المسألتين. ففي ذلك الفرض الذي تنقض به يصح قصد تمليك العاقد اللي هو ولي أو وكيل، يصح قصد تمليكه هو، لكن من حيث هو نائب. الآن لو علمت أن هذا وكيل أو ولي ألا يصح أن أخاطبه فأقول بعتك؟ ما أحتاج أن أقول بعت موكلك أو صغيرك الذي أنت وليه، أقول له بعتك كذا بكذا، يصح هذا أو لا؟ حتما يصح، لكن يكون المقصود بعتك من حيث أنت نائب، ليكون بيعا له بما هو نائب، وفي الحقيقة بيعه بما هو نائب بيع للمنوب عنه، لكن يخاطب بملكتك وبعتك من حيثية أنه نائب. وإذا جاز أن يخاطب من حيثية أنه نائب كما يجوز لو كان أصيلا أن يخاطب من حيثية أنه أصيل، فيقال ملكتك يعني لك، وبعتك يعني أنت، لا بما أنك وكيل ولا ولي. إذا جاز هذا فيجوز في صورة الجهل، لا أدري يبيع يشتري لنفسه أو يشتري لموكله، يجوز أن أخاطبه بالصيغة الأعم وبالحيثية الأعم، أقول بعتك من حيث القدر المشترك بين كونك أصيلة وكونك نائبة، إن كنت أصيلة أكون بعتك يعني لك، وإن كنت نائبة أكون بعتك من حيث إنك نائب يعني للمنوب عنه في الحقيقة. ما دام في فرض الأصالة يخاطب هو كأصيل، وفي فرض النيابة يخاطب أيضا هو من حيث كونه نائبة، يصح في فرض الجهل أن أخاطبه بهذا الخطاب كقدر مشترك بين الأصالة والنيابة، بعتك من الحيثية الأعم من كونك أصيلا والبيع لك، ووكيلا والبيع لموكلك. والحاصل في الفرض المذكور هو هذا ويحمل عليه، وهو اللفظ صالح له، فالآخر الذي يبيع مع من هو وكيل أو ولي وهو لا يدري يقول بعتك، بس لنفسك لغيرك ممن أنت وكيل أو ولي له ويصلح أن تكون أنت المشتري مقامه وتخاطب عنه، هذا شيء آخر، لكن أنا بعتك على كل حال، اللفظ صالح لهذا وفي القصد يمكن قصده هذا، فيحمل الفرض على هذا ويصحح بهذا اللحاظ، وهذا بخلاف ما نحن فيه من الفضولي. الفضولي أجنبي عن المالك، لا وكيل ولا ولي ولا غير ذلك، أجنبي، ولا يصح خطابه بملكتك مبيعا من حقه أن يكون للمالك بدل ماله وثمنه، أو ثمنا من حقه أن يكون للمالك بدل مبيعه ومعوضه. أنت بأي حق تكون بايعا أو مشتريا عنه وأنت لا أنت وكيل ولا ولي، والخطاب من قبلي، كيف يكون لك بالصيغة الأعام من أن تكون أصيلا ومالكا أو غيره، يعني ومن أن تكون فضولية؟ الفضولي لا يملك، ليس من حقه أن يتملك، فلا خطاب جامع هنا، لا يصلح خطاب الفضولي، لا يصلح للفضولي أن يخاطب وأن يكون مقام المالك، هذا الاعتبار لا يصح فيه، فلا يقاس ما نحن فيه بذلك المورد الذي يكون الطرف الآخر وكيلا أو وليا. واضح الفرق؟ إذن هذا ليس بنقد. ثم إن بعض المعاصرين للمصنف، والظاهر أنه المحقق الشيخ أسد الله التستري، تفطن لما ذكرنا من الإشكال، أي الإشكال الذي ذكره المصنف في شراء الفضول الغاصب بمال الغير، في بيعه قال يصح، في شرائه قال يقع الإشكال، ما قال بعد لا يصح، قال يرد الإشكال، في البيع ما قصد إنشاء تملكه العوض، قصد تمليك المبيع بعوض، المالك يجيز هذا التمليك. لكن تمليك المبيع بعوض أو تمليك المال بعوض الذي هو معنى المعاوضة له لازم، وهو دخول المعوض في ملك مالك، دخول العوض في ملك مالك المعوض. إذا أجاز المالك هذا المعنى المطابق للمعاوضة ترتب عليه لازم ودخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة بلازمها، فيملك المالك بإجازته هذا العوض، فالبائع يمكن تصحيحه، والإجازة وقعت على عين ما أنشئ بلا مغايرة. قصد البائع كون العوض لا، كون البائع لا يعني قصد يعني كون العوض لا، لأني أنا مالك المعوض بالادعاء مثلا، فالعوض يكون لي، هذا قصد خارج عن الإنشاء مقارن له. وأما المنشأ فمجرد التمليك بعوض، فالإجازة مطابقة للعقد المجاز بلا مغاير. أما إذا كان مشتريا فهو باللفظ يقول تملكت الثوب بالدرهم، ينشئ دخول الثوب في ملكه، لا يقصد أنه له بقصد خارج عن الإنشاء. فالمالك إذا أجاز إما أن يجيز على ما قصد الفضولي، يعني تملك الثوب للفضولي بالدرهم، ويبقى المالك لا يملك ثوبا فقد يدفع الدرهم، هذا خلف الصحة للمالك. إذا حكمنا بالصحة نحكم بها للمالك لباذل الثمن تبعا لملكه واقعا بإجازته. وإذا أجازه قاصدا شيئا آخر، يعني أن يكون لا يملك هو المبيع، نقول إذن ما أنشئ من التملك للغاصب نفسه تملكه الثوب بالدرهم لم يجاز، لأن الإجازة وقعت على تملك المالك، وما أجيز وهو تملك المالك لم ينشأ، لأن الإنشاء كان لتملك الغاصب، هذا ليس قصدا خارجا عن اللفظ، هو أنشأ تملك نفسه، فتقع المغايرة ويجيء الإشكال. هنا في سورة الشراء تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال، إنه إذا اشترى الفضولي لنفسه فقد أنشأ باللفظ شراء وملكه للمبيع، فالإجازة إن وقعت على هذا القصد لازم الصحة للغاصب، هذا خلف، وإن وقعت على قصد آخر أي للمالك لازم أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. خب ماذا صنع هنا لما تفطن لهذا الإشكال؟ يقول التزم بواحد من أمرين، تارى التزم ببطلان شراء الغاصب لنفسه من أصله، لأنه باطل في حق نفسه، باطل في حق نفسه يعني يصح للمالك، يعني صحة لا بطلان، لا التزم بالبطلان يعني هذا لغو تعب. لا صح لا له ولا للمالك، واضح. وأخرى التزم بأن إجازة المالك في الفرض تتعلق بمبادلة المالين بقطع النظر عن قصد الغاصب لنفسه، ليتطابق المجاز مع المنشأ. وسأوضحه أكثر، لكن فقط لتتضح صورة الالتزام الترديدي كيف. إذا التزم مرة ببطلان العقد وأخرى بالصحة من باب أن المالك أجاز المبادلة، هذا بذاك يعني التمليك بعوض لا قصد نفسه، ها؟ ولكن كلا الالتزامين لا يصح. أما التزامه بالفساد فهذا مخالف للفتاوى للنصوص، أما الفتاوى فلأن العلماء أفتوا القائلون بصحة الفضول أفتى وهم الغالب بأن الفضولي يصح بيعه وشراؤه، يصح عقده مطلقة، حتى الشراء حتى البايع والشاري لنفسه بحسب الإطلاق. واضح؟ فالقول هنا بالبطلان مخالف لفتواهم ولو لإطلاقها إذا لم يكن الكل صرحوا، وكان المصرحون بمثل ذلك البعض، على الأقل لإطلاق الكل. أيضا مخالف للنصوص هنا إلى هذه اللحظة، كل ما تقدم من أخبار ونصوص تدل على صحة الفضولي لم يكن موردها شراء الفضولي، وكلامنا الآن في فرض الشراء، لم يكن موردها شراء الفضولي، بل كانت إما عمومات وإطلاقات تصحح على الإطلاق، وإما نصوص خاصة موردها البيع. موردها البيع، فراجع وانظر. فإما مقصود المصنف أنها هذه الفتوى أو هذا الالتزام بالبطلان هنا مخالف لإطلاق النصوص والأدلة الصحة في حق الفضولي المشتري أيضا عن نفسه، أو يكون نظره إلى مثل رواية عروة. تذكر رواية عروة؟ رواية عروة فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفع إليه دينارا وقال اشتري لنا به شاتة، فعروة ماذا صنع؟ اشترى شاتين، هذا أولا، ثم باع واحدة، عقد عقدين شراء وبيع. إذا كنت تذكر كنا نتحدث فيها كرواية متعلقة بالفضولي من جهة البيع من باب أن شراءه الشاتين يمكن توجيه خروجه عن الفضولية بأن يقال إن النبي لما أذن له بشراء شات بدينار يعلم مثلا بالأولوية رضاه بشراء شاتين بدينار، يعني شو بتخسر أنت مثلا، بالعكس تربح، آتيك بما تريد شات بدينار وأزيدك أخرى اصنع بها ما شئت، يعلم بالأولوية بالفحوى، فيكون مأذونا فيه فلا يكون فضولية. أو بأن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وآله اشتري لنا شاتا يراد به جنس الشات الذي يصدق بالواحد والمتعدد، فشراء شاتين أيضا إطاعة لأمر النبي وعمل بإذنه وليس خروجا عنه. ولو قلنا إن قوله صلى الله عليه وآله اشتري لنا شاتا يراد به الواحدة لا الجنس، ونفينا الأولوية، نقول لا يريد الثنتين بأي وجه، لاحتمال تعلق غرض له بالواحدة مثلا، فلا أولوية هنا، يمكن أيضا القول بالخروج عن الفضولية بناء على مبنى المصنف من أن العقد المعلوم اقترانه بالرضا الباطني للمالك ليس بعقد فضولي، وهذا منه لأن عروة كان عالم برضا النبي بشراء شاتين، ويدل على ذلك تقرير النبي بقوله بارك الله بصفقة يمينك. لو كان عروة بهذا الشراء ارتكب حراما مشترى، يعني سلم دينار النبي تصرف، الفضول يرتكب محرمات. لو كان عروة ارتكب بهذا حراما فإن كان جاهلا بالحكم احتاج إلى التنبيه. والإرشاد والتعليم. وإن كان عالما به احتاج إلى التأنيب والإنكار. والحث على أن لا يعود إلى مثله ثانيتان. وكل ذلك لم يكن، ما كان هناك إلا قوله بارك الله بصفقة يمينه، فيدل على أنه ما ارتكب حراما. إذن كان عالما بالرضا. وإذا كان عالما بالرضا خرج عن الفضولية. واضح؟ لكن مقابل ذلك احتمال آخر، أن تقول بعد ما فرغنا عن أن الشاة ليست للجنس ولا أولوية، تقول إن العلم بالرضا لا يخرج عن الفضولية. حينئذ يكون هذا الشراء فضوليا. ها؟ البيع فضولي بلا إشكال، حتى لو صححنا شراء شاتين بدل شاة، لكنه قال لك اشتري، ما قال بيع أصلا. ها؟ فالبيع فضولي، لكن نريد أن نجعلها من أخبار الشراء فضولا. نقول هذا مبني على أن شاة ليس للجنس والأولوية ممنوعة، والاقتران بالرضا الباطني للمالك لا يخرج عن الفضولية، فهذا شراء فضوليا. لعل مقصوده أن يكون مخالف للنصوص مثل هذا، لكن هذا حينئذ يكون على خلاف مبنى في هذا النص. واضح؟ على كل، لعل المقصود مخالف لإطلاق النصوص كما لإطلاق الفتاوى. المهم أن الالتزام الأول ببطلان شراء الفضولي حتى للمالك يبطل، حتى للمالك ولا يصح حتى للمالك بإجازته، هذا مخالف للنصوص والفتاوى. أما الالتزام الثاني فهو أن إجازة المالك في الفرض تتعلق بنفس المعاوضة والمبادلة بين العوضين. وإن كانت خصوصية كون الغاصب يملك المثمن، لأن الفرض فرض شراء بمال الغير، فقصد ملك المثمن يعني المبيع لنفسه، اشترى لنفسه، خصوصية كونه هو يملك المبيع المثمن مأخوذة في المعاملة في المعاوضة، لكن مع ذلك المالك يجيز المبادلة بين المالين بلا هذه الخصوصية. وهذا كأنه مبني على شيء يشبه وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، يعني أن هنا شيئين، وأن الغاصب أنشأ أمرين، أحدهما مبادلة المال بالمال، هذا بذاك لا مجانا، يعني التمليك بعوض اللي كنا نقول في كلامنا السابق هو معنى المعاوضة حقيقة، والآخر كون المثمن لي بعد بنائه على أنه مالك الثمن ولو بالغصب وبالإدعاء، فكون المثمن لي مقابل ثمني، ثمني ادعاء يقابله كون المثمن لي، فأنشأ هذا أيضا. والمالك ماذا يصنع؟ يصنع بالإجازة، يجيز الأول من المنشأين كأنه مبني على هذا. ومن هنا كان المصنف أو كان جواب المصنف طبعا يعني إذا أجاز المالك نفس المبادلة دون الثاني تصح المبادلة هذا بذاك، ويرجع في كون المثمن المبيع ملكا للمالك المجيز يرجع إلى مقتضاه. إذا صحت المبادلة بين هذا الثمن وذاك المبيع والثمن للمالك المجيز فالمبيع له تبعا لثمنه، كأنه إذن مبني على وجود أمرين وأنشئ أمران. ومن هنا كان جواب المصنف عليه بأن هذا ليس بصحيح، وأنه ليس هنا إلا أمر واحد هو المنشأ، هي المبادلة للغاصب. لأن الغاصب في الشراء ماذا قال؟ تفي البيع، بل قال ملكت بعوض، ما قال لنفسي، هذا قصد خارج. لكن في الشراء قال تملكت المعوض، لي أنشأ تملكه، أنشأ المبادلة، بمعنى أن يكون العوض الخارج من عندي مقابل المعوض، أو أن يكون العوض اللي هو الثمن مقابل المعوض، هذا أنشأه بهذه الخصوصية. وأن يكون العوض خارجا من عندي ولو ادعاءا ليكون المعوض لي، بل أساسا باللفظ أنشأ كون المعوض له بالعوض. واضح؟ يعني كأن المعوض تملكه أصل في عبارته، تملكت الثوب وأدخلته في ملكي بالعوض. بس العوض لك أو لا فليكن لك، لكن المهم تملكت الثوب، أدخلت الثوب في ملكي، فأنشأ هذه المبادلة بينهما بهذه الخصوصية أن الثوب يدخل في ملكه ويكون لا، لأن هنا أمرين يتفككان ويمكن أن يتعلق الإجازة بواحد منهما. فإذا لم يكن أنشأ إلا شيئا واحدا فالمالك إذا أجاز، فإن أجاز هذا الواحد كما قصده فيلزمه الصحة للغاصب، وإن أجاز لنفسه فما أجيز لم ينشأ وما أنشئ لم يجاز، إلا أن تقول إن إجازة المالك عقد مستأنف، وما عندنا عقد مستأنف بمعنى بس إيجاب. ليش؟ صح في الأقوال أن الإجازة عقد مستأنف بمعنى إيجاب وينضم إليه قبول مشتري، هذا ذكرناه، لكن هذا محل إشكال. يقول على ما يبنى عليه بين هؤلاء وعلى أساس أصل الإشكال قصد لنفسي ولغيري وكذا دخيل ويوجب التغاير، يوجب التغاير. فقبول المشتري تابع أو قبول الغاصب مطابق لإيجاب المشتري، أصلا هو قاصد التملك لنفسه وذاك يقصد أن يملكه، فالعقد وقع على أنه للغاصب من طرفيه الإجابة والقبول. فإذا كان المالك يجيز لنفسه فقصده لنفسه يجب المغايرة بين ما يجاز وبين ما ينشأ، فلا يصلح أن ينضم إليه كلام المشتري ويتشكل من هذا وهذا عقد. فإذا أردنا الحكم بالصحة لا يكون إلا إذا بنينا على أن الإجازة عقد مستأنف بمعنى ما تقوم مقام الإجابة والقبول جميعا. ها؟ وهذا بعد أن تأخبر بما فيه. مخالفة الإجماع والعقل، إذ ليس في الأقوال قول بأن الإجازة عقد مستأنف، فيه ذاك القول وفي إشكال بغض النظر، لكن في هذا القول أنه تقوم مقام الإيجاب. أما مقام العقد الكامل فلا، ومخالف للعقل، إذ كيف يقوم لفظ شخص واحد مقام لفظه ولفظ آخر لا هو وليعا ولا وكيل؟ يعني شو انه بالعقل انا اتصرف عنك يعني باي حق؟ لا اذنت لا وكلت لا انت ولي، كيف يعني؟ هذا على الاجمال، والا لا اريد ان اعود بالتفصيل. يعني فصلنا الكلام في يومين، واضح؟ فاذا بعض المعاصرين تفطن الاشكال واجاب مره بالالتزام بالفساد وفي ان مخالف الفتاوى النصوص، واخرى بان المالك اجاز مبادله المالين بقطع النظر عن قصد الغاصب ان المبادله لنفسه، وفيه انه ليس هنا الا امر واحد انشئ، هي المبادله للغاصب. فان اجيز هذا لازم الصحه للغاصب هذا خلف، وان اجيز غيره اي للمالك لازم عدم التطابق بين الاجازه والعقد. ما أجيز لم ينشأ، ما أنشئ لم يجاز، إلا أن تقول بمثل ما قال القم في عبارتيه اللتين أرجعنا إحداهما للأخرى، إن الإجازة هنا عقد مستأنف، تقوم مقام إجابة القبول، وهذا قلنا أنه مخالف الإجماع وللعقل. فجواب بعض المعاصرين لا يتم. قال: وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة هنا أو لا؟ ها؟ من هنا القراءة شو؟ ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير، فقال الفضولي المشتري للبائع الأصيل بعد ما قال ذاك ملكتك الثوب بكذا، قال تملكت منك أو ملكت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. بيان الإشكال، فإن مفهوم هذا الإنشاء المنشأ بهذا الإنشاء هو تملك الفضول للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه. إذا أجاز ما قصده يعني الصحة للغاصب، هذا خلف. إذا أجاز غيره اختلفت الإجازة عن المنشأ. ما أجيز لم ينشأ، ما أنشئ لم يجز، فلا بد من التزام كون الإجاز نقلا مستأنفا غير ما أنشأ الفضول الغاصب. تريد تصحيح؟ تقول هذا عقد مستأنف وفيه ما عرفت. وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي عندما يقول تملكت منك الثوب ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكت أو تملكت منك الثوب بكذا، هي كإيقاع المتكلم الأصل التمليك على المخاطب الفضولي. والمخاطب المتكلم الأصيل الطرف البائع الأصيل يقول ملكتك وينسب الملك إليه، وهذا يقبل لنفسه. كيف هذا الأصيل ينشئ تمليك الغاصب؟ قل ملكتك، مفهوم هذا الكلام الإنشاء له. كذلك الغاصب يقول تملكت منك، مفهومه التملك لنفسه هو الذي أنشئ به، كإيقاع المتكلم الأصل التمليك على المخاطب الفضولي بقول ملكتك هذا الثوب هذه الدراهم، مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك. كل لا فرق بين العلم وبين الجهل، فإنه على تقديري العلم والجهل البايع يملك المبيع لهذا، يقول بعتك يا أخي عالم ولا جاهل. في صورة الجاهل قال بعتك، صحيح؟ في صورة العلم ماذا قال؟ بعتك. على التقديرين أنشأ له، واضح؟ وعلى التقديرين هذا المخاطب يقبل لنفسه، قلت ملكت منك، اشتريت منك، ملكتني ملكت، أعطيتني أخذت، أعطيتني بكذا أخذت بكذا، فلا فرق من هذه الجهة. هذه العبارة قد لا تفي بعدم الفرق في أصل الإشكال الذي أشرت إليه، أن المصنف يصرح بعدم الفرق بين الجهل والعلم في أصل الإشكال. هذا من جهة خصوصية خطاب ملكتك، على كل حال يخاطب الغاصب، واضح؟ ولو عكس وباع يعني كان الغاصب بائعا وكان الآخر مشتريا، يقول قبلت تملكت منك، يمكن أن يقال إذا جاهل لأنه غاصب يتملك منه يبني على أنه مالك، أما إذا عالم لا يتملك منه. وقل نفس الكلام، ربما نقول إذا قال تملكت منك قبلت يعني منك تملكت منك، نفس الكلام حتى في اللفظ ربما يقال، مضافا إلى ما ذكرنا من أنه يلزم مثلا عدم التطابق. هذا يقول ملكتك أنت، هذا يقول تملكت من ذاك، أنت تقول لي بعتك، أنا أقول اشتريت من الشيخ علي مثلا، أي علي كان من العليين، أو أكثر ما أدري، في أكثر من عليين هنا، هذا لا يكون تطابق، واحد يبيع من هذه الجهة واحد يشتري من تلك الجهة، ما في مبادلة بين طرفين، لا يكون تطابق. على كل لا نريد إعادة ما تقدم. وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، حيث قال لو باع الفضول مع جهل الآخر فإشكال من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد الفضولي، انتهى كلام العلامة. المصنف يقول ولا ينتقد بما لو جهل الآخر ولاية وكالة العاقد أو ولايته. تقول هناك حكمتم بالصحة، ليش هنا لا تحكمون بالصحة؟ لأنه حينئذ يعني في فرض كوني وكيلا أوليا وهو يجهل به، إنما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصليا أو نائبا. يقول بعتك أسأل لنفسك أو لموكلك، لا يهمني، في الحالتين يصح أن أقول بعتك. أسأل الآن بالتفصيل، لو كنت أصيلا تبيع عن نفسك يصح أن أقول بعتك أو لا؟ بلا إشكال، هذا قدر متيقن. طيب لو كنت نائبا عن آخر بولاية أو وكالة يصح أن أقول بعتك أو لا؟ وأنا عالم، لا أني جاهل وأبني على أنك مالك، أعلم أنك لست بمالك، أقول بعتك. ماذا أقصد؟ في الفرض الأول أقصد بعتك من حيث أنك أصيل، هنا أقصد بعتك من حيث أنك نائب فرع، فيصح الخطاب ببعتك في الموردين بلحاظ الحيثيتين. إذن في المورد المجهول المردد بينهما يصح الخطاب نفسه بغض النظر عن خصوصية أصيل أو نائب، بل بالحيثية الأعم منهما كقدر مشترك، بعتك أصيلا كنت أو نائبا. لذلك يقول إنما يقصد به المخاطب بعنوان الأعم من كون أصيلا أو نائبا، ولأنه يصح قصده بالحيثية الأعام بالعنوان الأعام يجوز مخاطبته وإسناد الملك إليه مع العلم بكونه نائبا. هي في الحقيقة الأمر بالعكس، لأنه يجوز مخاطبته عند العلم بكونه نائبا بنفس خطاب الأصيل، لكن يقصد حيثية النيابة، لهذا جاز في فرض الجهل الخطاب بالقدر الجامع وبالعنوان الأعام. ولذا لكن هذا لعله من باب الإن للم، يعني يخاطب بالعنوان الأعام لأنه يجوز خطابه نائبا بنفس خطاب الأصيل كخطاب الأصيل، فيجوز حينئذ في فرض الجهل هنا خطابه بعنوانه الأعام، ولذا يجوز مخاطبته إسناد الملك إليه مع علمي بكونه نائبا. وليس صحة هذا الخطاب هنا إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا من حيثية النيابة. فإذا صح اعتباره نائبا وخطابه بخطاب الأصيل، يقول بعتك لكن من حيث إنك نائب، كما يقول للأصيل بعتك لكن من حيث هو أصيل، صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائب وأصيل. يقول بعتك أصيلا كنت أم نائبا، هذا هنا في النقد. أما في محل الكلام، أما الفضولي فهو أجنب عن المالك، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار، فلا يجوز قياس هذا بذاك. والحمد لله رب العالمين.